الجامعة الافتراضية السورية. اسم الكتاب أصول الفقه للدكتور وهب الزحيلي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الأدلة الشرعية. اسم الدرس العرف وشرع من قبلنا. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 69 إلى الصفحة رقم 75. تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد خير المصلي. العرف هو كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو قول تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل العرف العملي والعرف القولي. مثال الأول: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم معجل ومؤخر مؤجل، وتعارفهم أكل القمح والأرز ولحم الضأن أو البقر. ومثال العرف القولي: تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط. والفرق بينه وبين الإجماع أن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدي الأمة، وأما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق، وإنما يكفي فيه سلوك الأكثرية بما فيهم العوام والخواص، فهو أشبه بالسيرة. أنواعه: العرف بقسميه العملي والقولي، إما عرف عام وإما عرف خاص. العرف العام هو ما يتعارفه أغلب أهل البلاد في وقت من الأوقات، كتعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإنهاء عقد الزواج ودخول الحمام من غير تقدير مدة المكث فيه. العرف الخاص هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق لفظ الدابة في عرف أهل العراق على الفرس خاصة، وجعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون. أما بالنظر لمدى إقرار الشرع للعرف وعدم إقراره، فينقسم العرف إلى عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس دون أن يحل حراما أو يحرم حلالا، كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، وتعارفهم أن الزوجة لا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر، وأن المهر قسمان معجل ومؤجل، وأن ما يقدمه الخاطب أثناء الخطبة يعد هدية وليس جزءا من المهر. العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما ويحرم حلالا، كتعارفهم أكل الربا والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة، واختلاط النساء بالرجال في الحفلات العامة، وتقديم المسكرات في الضيافة والرقص في الأفراح، وترك الصلاة أثناء الاحتفالات العامة. حجيته: لا يعمل بالعرف الفاسد لمعارضته أدلة الشريعة وأحكامها، ولهذا لا يعد قانونا، أي عرف يخالف الدستور أو النظام العام، فلا يسمح شرعا بالعقود الربوية أو عقود الغرر لمصادمتها نصوص الشريعة. أما العرف الصحيح فمقبول في التشريع والقضاء والاجتهاد، لأنه لا يخالف أحكام الشريعة ولا يصادم أصلا من أصولها. لذلك قال العلماء: العادة شريعة محكمة، والثابت بالعرف ثابت بالنص. والدليل على الأخذ بالعرف الصحيح هو أنه يلائم حاجات الناس ويدفع الحرج والمشقة عنهم، وإلا وقع الناس في الضيق والحرج. وقد راعت الشريعة بعض الأعراف العربية التي لا تصادم مبادئها وقواعدها العامة، كإجاب الدية في القتل الخطأ على العاقلة الأقارب العصبات، وتقرير الكفاءة في الزواج، ومراعاة القرابة العصبية في الولاية والأرث. أما الأعراف الفاسدة والضارة فلم تقرها الشريعة، كالربا والميسر ووأد البنات وحرمان النساء من الميراث. وليس العرف دليلا مستقلا، وإنما هو في الغالب عمل بالمصلحة المرسلة، ويراعى في تفسير النصوص، فيخصص به العام ويقيد به المطلق، ويترك به القياس أحيانا، ويؤخذ بمقتداه في مجال الاجتهاد في القضايا المستجدة الطارئة. لذا قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كالحرز في السرقة والتفرق في البيع والقبض ووقت الحيض وقدره وأحياء الموات والاستيلاء في الغصب ونحو ذلك. تطبيقاته: عمل الفقهاء بمقتدى العرف في مسائل كثيرة، منها إباحة الاستصناع لتعارف الناس إياه وحاجتهم إليه، مع أنه بيع لشيء معدوم، ويعد متاع البيت الجهاز الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة، ويدخل العلو في بيع المنزل وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق عملا بالعرف الجاري. ويجوز بيع الثمار والخضار على الأشجار إذ ظهر بعضها دون البعض الآخر كالبطيخ والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسة للتعامل به عرفا للضرورة، مع أن بعضها بيع لمعدوم. ويصح اشتراط إصلاح بعض الآلات الحديثة كالثلاجة والساعة والمذياع والغسالة على حساب البائع مجانا حين العطب مدة معينة عملا بالعرف، مع وجود النهي الشرعي عن بيع وشرط لعدم إثارة النزاع في شأنه. وتكون ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم السائد في زمانهم، وأجاز محمد بن الحسن وقف المنقول مستقلا عن العقار عملا بعرف الناس، مع أن مقتضى الوقف عند الحنفية التأبيد وهو يلائم العقار فقط. شرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طريق أنبيائه كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام، والكلام فيها ينحصر في أن تلك الأحكام جزءا من شريعتنا، وهل نحن مكلفون بها أو لا؟ شرائع الأنبياء السابقين قسمان: القسم الأول الأحكام التي لم تذكر في شريعتنا في قرآن ولا سنة، وهذه ليست شرعا لنا بالاتفاق. القسم الثاني الأحكام التي ذكرت في القرآن أو السنة، وهذه ثلاثة أنواع: الأول الأحكام التي نسخت من شريعتنا، وهذه ليست شرعا لنا أيضا بالاتفاق، مثل المذكور في آية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فتحريم كل ذي ظفر، وهو كل ما له مخلب من الطير وحافر من الدواب كالإبل والإوز والبط، وتحريم شحوم البطن المحيطة بالكرش ما عدا السنام والحوايا أي الأمعاء، نسخ من شرعنا بآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمهم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ومثل تحريم الغنائم أي الأموال المأخوذة من الأعداء بسبب الحرب، فإنها أحلت في شريعتنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ومثل قتل النفس للتوبة وقطع الثوب لتطهيره من النجاسة نسخت عنا. الثاني الأحكام التي أقرت في شريعتنا، وهذه شرع لنا، مثل الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والأضحية، قال عليه الصلاة والسلام: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. الثالث الأحكام التي قصها الله تعالى علينا في القرآن أو ذكرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إنكار ولا إقرار لها، وهذه هي محل الخلاف، مثل آية القصاص في شريعة اليهود: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومثل آية قسمة الماء بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. اختلف العلماء في هذا النوع الأخير على رأيين، فقال جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في الرواية الراجحة عنه: إنما صح من شرع من قبلنا يكون شرعا لنا من طريق الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا من جهة كتبهم المبدلة فيعمل به ويجب على المكلفين اتباعه، كاستدلال الحنفية على جواز قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى: النفس بالنفس. وقال الشافعية في الراجح عندهم والأشاعرة والمعتزلة والشيعة: إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. استدل الفريق الأول بأن ذلك الشرع من الشرائع التي أنزلها الله تعالى ولم يوجد ما يدل على نسخه، وحكاية الله تعالى له دليل على إقراره الضمني له فيجب العمل به لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثبت عن ابن عباس أنه سجد عند قراءة قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقرأ الآية الأولى: أولئك الذين هدى الله. واستدل العلماء على وجوب قضاء الصلاة المفروضة بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآية خطابا لسيدنا موسى عليه السلام، فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بشرع قبله لما كان لتلاوة هذه الآية فائدة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوراة في قصة رجم اليهودي الزاني المحصن. واستدل الفقهاء على جواز قسمة المال المشترك بطريق المهايئة الزمانية، مبادلة أي مبادلة الانتفاع بالشيء مدة معينة، بقوله تعالى في شريعة صالح عليه السلام: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. واستدلوا أيضا على جواز الجعالة، الوعد بالمكافأة لقاء عمل معين، بقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. واحتج الحنابلة على جواز جعل المنفعة مهرا بآية: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، في شريعة شعيب عليه السلام. واستدل الفريق الثاني وهم النفاة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أنه تعالى جعل لكل أمة شريعة مستقلة بها. وقالوا: إن شريعتنا ناسخة بالإجماع للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. والجواب: إن شريعتنا ناسخة لما خالفها فقط، أما ما سكتت عنه بدون نسخ فهو تشريع لنا ضمنا، لأنه حكم إلهي، ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، بدليل بقاء مشروعية القصاص وحد الزنا والسرقة ونحوهما. وقد رجح كثير من الكاتبين الرأي الأول، لكني أميل للرأي الثاني، لأن تشريع تلك الأحكام السابقة كان بأدلة مستقلة في السنة النبوية أو في القرآن الكريم. ويلاحظ أن شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلا من أدلة التشريع، وإنما هو عمل بمقتضى القرآن أو السنة، لأنه يشترط للعمل به أن يقصه الله تعالى علينا أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير إنكار ولا نسخ، فيرجع في الحقيقة إلى القرآن والسنة. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.